أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان الحديث: وتحبون المال حبا جما. والهدف من هذا الحديث توضيح الخطوط العامة التي تحدث بها القرآن الكريم عن العلاقة بالمال. عندما نرجع إلى الآيات الكريمة نجد أن الخطوط العامة في كتاب الله عز وجل حول العلاقة بالمال هي أربعة. الخط الأول: أن الناس عموما يحبون المال حبا جما. الخط الثاني: وجوب العمل لتحصيل المال لأجل الإنفاق أولا وتأمين الحاجات ثانيا. الإنفاق يشمل طبعا توسعة على العيال، لكن يجب العمل لتحصيل المال لا لأجل أن يستثمر هذا المال في تأمين الحاجات، هي المرتبة الثانية، وإنما يستثمر في الإنفاق. ولذلك فإن الإنفاق ينبغي أن يكون من أفضل ما يحبه الإنسان. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، من الأفضل أي الذي يحبه. الخط الثالث من الخطوط العامة لحديث القرآن الكريم عن العلاقة بالمال النهي عن تغليب حب المال على أمرين: على حب الله عز وجل، وعلى ثواب الله سبحانه وتعالى. يعني لا يصح أن يبلغ حب المال إلى حيث يطغى ويلغي أو يضعف على وحب الله عز وجل، ولا يطغى على حب الثواب ولا يلغي حب الثواب والعمل الصالح. طبعا كل هذا سيأتي توضيحه بحوله تعالى من خلال الآيات. الخط الرابع من الخطوط العامة في القرآن الكريم للعلاقة بالمال هو أن المال يدور أمره بين الضرورة والخطر. حب المال كذلك يدور أمره بين الضرورة والخطر، بمعنى أن الإنسان لابد وأن يعمل لتحصيل المال. وأصل الحب للمال الشرعي والمشروع وضمن الضوابط في مشكلة، لأن هذا الحب لا يطغى على حب الله عز وجل. لكن إذا استرسل الإنسان وترك نفسه فإن حب المال يضرى فيه، بحيث يصبح هو إلهه، لا يعود يعبد الله، يخرج من خلال هذه العلاقة القلبية اللي ممكن ما نهتم فيها. وهذه العلاقة القلبية بالمال هي محل التركيز في هذا الحديث وما يأتي إن شاء الله، لاستيفاء مسألة العلاقة بالمال حقها الذي يتناسب، مع أن المال كما تقدم في النص الوارد عن ابن عباس أن إبليس قال لا أبالي بعدكما بعد الدرهم والدينار، بني آدم لا أبالي، بني آدم عبدوا وثنا أم لم يعبدوا. العلاقة بالمال، حب المال إذا لم يخضع لحب الله عز وجل يتحول الإنسان شيخ حج شو ما كان هو يعبد المال، كل ما في الأمر بيقول أشهد أن لا إله إلا الله. يعني حب المال إذا استشرى ووصل إلى حد السيطرة على حب الله والعياذ بالله يخرج الإنسان من الإيمان بالله إلى الكفر بالله عز وجل، ويصبح يبغض الله سبحانه وتعالى، ويظهر هذا البغض إذا تعرض ماله للخطر. هذه العلاقة القلبية هي لب التدين، وأخطر شيء على الإنسان، أخطر شيء هو انشداده بألف وثاق إلى الحرام. هذه التعلقات القلبية، ومدرسة الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه وعلماء الأخلاق التركيز دائما على هذه التعلقات. مش المهم أنه واحد يكون عنده مال أو ما عنده مال، المهم أن لا يتعلق بهذا المال. هنا ينبغي التوضيح، قد يكون الشخص فقيرا لكن علاقته القلبية بالمال علاقة صنم أكبر بكثير، أقوى بكثير من علاقة إنسان غني بالمال. فالمسألة ما إلى علاقة، لما بنحكي عن المال عم نحكي عن الغني، أبدا أبدا. الفقير كيف ينبغي أن تكون علاقته بالمال؟ الغني كل الناس، نفس البشرية واحدة. شخص يسأل الإمام الكاظم عليه السلام أنا فقير ومسكين فهل ينبغي أن أتصدق؟ فيأمره الإمام بالصدق، لأن الفقير يجب أن يعالج العلاقة بالمال أكثر من غيره، لأنه غيره بيقول لك أنه هذا المال متيسر ومثل ما إجا كثير بيجي غيره، ممكن ما يكون متعلق. قد تجد إنسانا غنيا بخيلا أو ممسكا، لكن قد تجد غنيا مسرفا ومبذرا. المهم العلاقة القلبية، طبعا الإسراف حرام التبذير حرام، لكن العلاقة بالمال قد تكون موجودة في الفقير، ولأن هذه العلاقة باطنية فممكن نحن نتصور أنه المهم نحن عم نخمس والمهم لا، مش هيك، مش هذا المهم. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ إذا الحب القلبي التعلق القلبي الله عز وجل إله رأي فيه، مش مسموح إله إلك أنه تتعلق قلوبنا بما نريد كما نريد، ما دام نحن مش عم نعمل بالظاهر حرام. أبدا، هذا الظاهر، هذه الأفعال في الظاهر هي ثمرة هذه القناعات. لما بيحكوا عن الفكر وعن الثقافة بيحكوا عن هذه القناعات، لما بيحكوا عن السلوك المحرك لهذا السلوك هذه القناعات، هذه التعلقات. يعني أيمتى بتعبي بطارية القلب تماما؟ نتيجة التعلق. مثلا منصلي بدون خشوع لأنه ما في علاقة قلبية بالصلاة، لكن نغتاب بكل حضور القلب لأنه في تعلق قلبي شديد بالانتقام، وتوصل القصة لحد أنه بدي مسح فيه الأرض أو مسحت فيه الأرض وما شابه. هذه كناية عن علاقة معينة في القلب. القلب حرم الله، هذا القلب هو الذي ينبغي أن يصاغ. لذلك التفكير في هذه الخطوط العامة، طبعا الحديث جاء في سياق الحديث عن الشجرة الملعونة وأسلوب الترغيب، وأساس الترغيب بالمال اللي استعمل وكان له هذا الدور الكبير في جريمة أكبر جرائم الشجرة الملعونة، قتل سيد الشهداء وسبي حرام رسول الله و إمام السجاد سلام الله عليه، تعرض للقتل 3 مرات إلى غير ذلك من الخصوصيات وما نتج عن ذلك وما ينتج إلى الآن، وصولا إلى هؤلاء الدواعش الذين هم نتاج هذا الخط الأموي الذي اعتمده العباسيون. عندما آتي إلى بعض الآيات أقف أولا عند الآيات 76 ل 84 من سورة القصص. التي تتحدث عن قارون. الآن تأتي الآيات إن شاء الله. هذه الآيات تتحدث عن أربعة عناوين. أولا مبدأ القارونية، القارونية مبدأ، وشعارها الخط العام الذي تعتمده أو الذي يوضح القارونية، إنما أوتيته على علم عندي، أنا بشطارتي حصلت هالمصاري. هذا المبدأ قد يكون عند الفقير، وقد يكون عند المعدم نهائيا، وقد يكون عند المسكين اللي هو أشد من الفقير، وقد يكون عند الغني. مبدأ خطر. كيف الفرعونية ليست مبدأ خاصا بقسم من الناس، بالحكام مثلا؟ فرعون قد يكون شخص بيته ما في يتفرعن إلا على مرته، المرأة ما فيها تفرعن إلا على ناطورة أو على الولد الصغير، فالفرعونية حالة نفسية. إذن أي شخص منا لا يصح أن يلغي احتمال أن تكون فيه حصة من القارونية. الشيء المنطقي أن على كل شخص منا أن يبحث عن حجم هذه الحصة. فإذا مبدأ القارونية يقوم على إنما أوتيته على علم عندي. وتتحدث الآيات أيضا عن نموذجين من الناس. أولا المعتقدين بأن المال خير من الثواب، وهولي إذا ما انتبهنا لأنفسنا بيقربونا كثير 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 كثير، مش بس شوي. الثاني المعتقدون بأن الثواب خير من المال. أنا ما عم بحكي عن الاعتقاد النظري، الاعتقاد النظري ما في حدا منا إلا بيحلف يمين أنه الثواب خير من المال، لكن بالاعتقاد العملي الكلام، أن واحد حقيقة يبذل جهدا لأجل الثواب أكثر مما يبذل لأجل المال. ما هو المقياس حتى يكون الشخص من الذين يهتمون بالثواب أكثر من المال؟ هذه الآيات تتحدث عنه المقياس. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن هذا المقياس صعب كتير. شو معنى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة؟ عندك وقت، وقتك لازم ينصب على استعداد للآخرة، وبعضه على الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. عندك مال، المال لازم يتركز الجهد فيه على الاستعداد للآخرة، لما بتأمن أقساط لأولادك إلى آخره ضمن الخط، هذا كله ضمن الاستعداد للآخرة. لما بتتعب لأجل تحصيل المصرف ضمن حدود عدم الترف، والترف صير بلاء. هلا بتشوف كثير من اللي منقول عن حالنا فقراء، نحن مترفين مترفين، ما بدها القصة يعني لا محاولة تبرئة ولا شيء، صار الترف سائد. فإذا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة مبدأ قرآني عظيم يميز بين من يعتقد بأن الثواب خير من المال ومن يعتقد بأن المال خير من الثواب. الأمر الرابع الذي تركز عليه الآية أن المعتقدون بالثواب، بأن الثواب، أن المعتقدين بأن الثواب خير من المال، هؤلاء يزدادون بالتدريج عندما يرون سوء عاقبة المتمولين. واحد بيكون عنده مال ومات، لما كان موجود دخل في صراعات وعدوات إلى آخره، ثم مات وذهب المال لغيره. إذا واحد عاقل يعتبر من هذا أنه إذا كنت يا ابن آدم تريد من الدنيا، كما في مضمون الرواية، ما يكفيك، فأقل ما فيها يكفيك، وإن كنت تريد من الدنيا ما لا يكفيك فكل ما فيها لا يكفيك. فخلي واحد يقعد عائل، بعدان نحن لسنا مخلدين في الدنيا، عن جد رايحين رايحين. واحد مثلا بيهتم هلا بالدنيا ل أبو 40 50 سنة، مجموعهم من بعد ما أنه صير عنده بيت وخصوصيات، مثلا 10 50 سنة، هال50 سنة هو اللي بيهتم فيهم، بيبذل عصارة عمره وأعصابه، وبيقدم جنى العمر تيحطه ببيت وشغلة وقصة، وبعدين راح مثل اللي كان ببلد مغترب، مجمع كل ثروته وكل خصوصياته وحطها هونيك وشيله ونقله على بلد تاني، يوصل فقير وما عاد في مجال يشتغل. طيب، مش معنى هذا أنه نقدم، يمكن أن يكون العمل لهذه الدنيا نفسه هو تقديم وتمهيد للآخرة، لكن مش على طريقتنا. أول شيء بدنا نتفقه، وبدنا نعرف أي شغلة نقدم عليها بتجوز شرعا ولا لا. سرقة الكهرباء شو؟ سرقة المي شو؟ الاحتيال بالضمان الصحي شو؟ إلى آخره. الخمس، فاضل المؤوني بتخمس ولا لا سنويا؟ مسائل كلها تراعى، الأحكام الشرعية بيكون هذا العمل للدنيا هو عمل للآخر، لم يعد عملا للدنيا. لكن المشكلة عندنا أنه حب المال بيخلينا مثلا واحد حصر شوية مصاري وجب عليه الخمس، هلا له خلق يخمس، ليش بده بعدان؟ طبعا مع أنه هذا المال من الله عز وجل، هذا العمل أنه يتصرف بالمال بما لا يرضي الله عز وجل، معنى ذلك أنه لا يعتقد بأن الله هو الرزاق. شو بيعتقد؟ إنما أوتيته على علم عندي، أنا بشطارتي حصل، واللي بده مصاري رح يشتغل، من اللي قالهم ما يشتغلوا حتى يظلوا فقراء، إلى آخره. يعني يصبح القاروني الذي يفكر بالطريقة القارونية حقيقة لا يؤمن بأن الرزاق هو الله، وخير الرازقين وما بكم من نعمة فمن الله عز وجل، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لا يؤمن بذلك. يؤمن أنه بيقول لك واحد زائد واحد يساوي اثنين، اشتغلت حصلت مصاري، غيري ما اشتغل ما حصل مصاري. هذا تبسيط الأمور وعدم التفكير بالعمق، من قبيل أنه واحد مثلا متعود بياخذ مصاري من شخص، أو مثلا راتب بيقبضه من جهة مكان عمله، فبصير يعتبر أنه الرزاق هو هذا الشخص أو هالجهة، ما بيعود تعلق القلب بالله عز وجل. ولذلك ابن قال أنه واحد بده يظل منتبه دائما أنه حقيقة لا إله إلا الله، لا مسبب إلا هو سبحانه وتعالى، ولو شاء لمنع كل هذه المصادر الأساس التي يأتي منها المال، وهو سبحانه وتعالى لشدة حبه بالناس جميعا يجعل مسألة الغني والفقير، أنه الغني يكون طريق إلى الجنة أمامه من خلال خدمة الفقير، والفقير بيكون الطريق إلى الجنة قدامه أن يتكيف مع الفقر. بعض الروايات لا يعتذر الله عز وجل يوم القيامة من أحد كما يعتذر من الفقراء، عبادي ما أفقرتكم لهوان بكم علي، وإنما دخرته لكم لهذا اليوم، دخرته لكم لهذا اليوم. وعجل فرجه. أيضا من المحاور التي ترتبط بهذا الموضوع أنه مثلا لما الله عز وجل لا يعامل الناس ولا يحدد كرامتهم على أساس الغنى والفقر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله عز وجل ما بيعتبر محور التكريم هو الغنى. طيب ليش أنا وياكم نعتبر محور التكريم؟ أو على الأقل مش إنه لحاله وأنا نعتبره محور تكريم الغنى. ليش؟ هذا خطأ. ليش نعتبر الفقر محور تقليل من قيمة الشخصية؟ إذا معناها أنه ما في يقين بما في القرآن الكريم في الحديث الشريف عن موقع المال وعن أن العلاقة القلبية ينبغي أن تكون بالله. تقييم الناس على أساس الفقر والغنى يكشف عن نوع العلاقة الخطيرة بالمال، عن نوع هذا الحب الجم للمال المنهي عنه. مش منهي عن حب المال بالقرآن، منهي عن الحب الجم. الآيات من سورة القصص التي تتحدث عن هذه العناوين التي تقدمت، قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. في الروايات وكتب التفسير أنه شو المراد بالعصبة؟ الكلام كثير لكن تتراوح الآراء من بين 3 أشخاص ل70 شخص، أنه كانوا مفاتيح الكنوز اللي عند قارون على الأقل 3 رجال صعب عليهم يحملوها، وعلى الأكثر 70، وفي بيقول لك 10 و40 وإلى آخره. معنى العصبة مختلفين فيها كثير. بعدين بعض الروايات أنه كانت المفاتيح من حديد وما في مفتاح أكبر من الأصبع، يعني معناها كثير عدد المفاتيح كثير. فلما صارت ثقيلة عملها من خشب، بعدين عملها من جلد، وكان بدها هيك موكب حتى يقدروا يحملوا المفاتيح. طيب هذا بالنسبة للكنوز، مفاتيح الكنوز. قارون شو قصته؟ قارون بعض الروايات ابن عمه للنبي موسى، وانه قصته مثل قصة السامري، يعني هو نوع من الامتحان بمسألة المال والعلاقة بالمال. أيضا أن قارون كان من أحسن بني إسرائيل قراءة للتوراة، وكان مشهورا بقراءة، كيف مثلا واحد بلا تشبيه مقرأ قرآن شهير وكذا وعنده روحانية معينة بقراءته، أنه كان قارون بالبداية من هالنوع. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك. الفرحين بالتفسير أنه المرح في غير محل، ولا تمشي في الأرض مرح. وابتغي يعني الفرح الذي يخرج عن الضوابط الشرعية. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. خلينا نتذكر دائما الجانب من الآية: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذا منهاج حياة. قال: إنما أوتيته على علم عندي. بكتب التفسير أنه كان عنده علم الكيمياء، لكن ظاهر بملاحظة الآية، بقيت الآية ظاهر أنه لا، عم يعتد بشطارته. عادة الشخص الذي لا يدقق في مسألة توحيده لله عز وجل تنمو عنده وتتعاظم عنده مسألة الاعتداد بالنفس وأنه هو مهم شو ما كان مين ما كان. فبالنسبة للغني اللي حصل هالأموال أتيته على علم عندي، يعني طريقته بالصفقات بإدارة الأمور باختيار نوع التجارة إلى آخره، المقصود أنه شطارته. وما بيمنع أنه يكون عنده علم كيمياء، لكن الآية عم تقول قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من أشد منه، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ما قالت الآية إن الله قد أهلك من قبله من كان عنده علم مثل مثلا الأشد، مقصود يعني أنه القوة الخبرة اللي عم يعتد فيها، والله العالم هذا الراجح. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون، هون صار في نموذجين، الذين يرون المال أهم من الثواب والذين يرون الثواب أهم من المال. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. لما بيحكوا عن فخرج على قومه في زينته، شو هي زينته وشو أشكاله ومجالسه وقصوره إلى آخره شغله، فأنه واحد يشوف هالبهارج كلها ويظل يقول ثواب الله خير، بس مش عطريقتنا عن جد أنه معتقد ثواب الله خير، مش محط كلام من قبيل إنا لله وإنا إليه راجعون، منقولها وبدنا نبطش بالشخص الآخر مثلا، ننسى شو معنى إنا أيضا ثواب الله خير اللي بيقولها، يعني حقيقة إذا قيل له أنه أنت مخير تأخذ ثواب مرة واحدة اللهم صل على محمد وآل محمد أو ألف دولار، حقيقة يختار ثواب مرة واحدة. ألا إذا كان محتاج بيقولك أنا محتاج أعطيني هالمبلغ وكمان أعطيني من الثواب، بس مش عم أقول هلا أنه يأخذهن ويترك البحث عن المصاري إذا محتاج، عم أقول أنه حقيقة أيهما أثقل في الميزان. شو يعني ما وضع شيء في الميزان في يوم القيامة أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد صلوا عليه؟ عجل فرجه. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يعني صلاة الخاشعين ما يلقاها إلا الذين صبروا وذو حظ عظيم، وهذه ثواب الله خير وما يلقاها. اثنينهم خشوع لله، اثنينهم خضوع في محراب الله عز وجل. فخسفنا به وبداره الأرض، هون بزيدوا اللي كانوا يقولوا ثواب الله خير نتيجة هلاك قارون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن، وي الأراء كثيرة ظاهر بمعنى ويلك يا ويلي، يعني واحد عم يندب حظه انه شو هالعلقة شغلة قصة يا ويلي بمعنى ويلك. كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا من الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها، هي الآية من الآيات اللي أيضا وحدها منهاج حياة. تلك الدار وهي مرعبة جدا جدا جدا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. بمجرد ما واحد يقول أنا رأيي هيك واللي مش عاجبه يصطفل، يصطفل يعني يريد علوا في الأرض، مجرد أنه بيطلع بالمراية أنه مثل هالخلقة يعني ما في شغل وقصة هيك، هذا كله عن أرى، كل هذا ينافي التواضع، ينافي المخلوقي أننا مخلوقون، ينافي أننا على جناح سفر. فمسألة أنه يؤذي شخص يغتاب شخص كله تفرع، تفرع كل تمرد، كل معصية تمرد على الله عز وجل، كل معصية هي تمرد على الله سبحانه وتعالى. تصوروا أنه واحد ما لا يكون بهالدنيا معارضة إلا لله عز وجل، تعارضنا بالنعم ونعارضك بالذنوب. يعني لمن عامل معارضة؟ أنه بلا تشبيه لما قالوا، نقرأ بكتب التاريخ أنه لبنان أعلن الحرب على ألمانيا حتى يدخل بعصبة الأمم، أنه بصيروا يتندروا. طيب أنه وحدنا والعياذ بالله. مثلا من أهان لي وليا، الحديث القدسي، فقد أرصد لمحاربة. هل بهين مؤمن؟ زوج يهين زوجته، ممكن تكون ولي من أولياء الله. زوجة تهين زوجها، ممكن يكون ولي من أولياء الله. بياع على العربية، عامل ناطور أو أنه عامل بلدية، بتعامل معه واحد ممكن يكون هذا ولي من أولياء الله. من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي. إرادة العلو في الأرض أمر مرعب، لأن الآخرة هي للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هلا بديش أوصل للرنج والبرادي كيف والديكور في رواية حول هالآية، إن الرجل لا يعجب بشراك نعله، تكرم شباء النعل، فيدخل في هذه الآية يريد علوا، لأنه طلع هيك عجبه شغله أنه هو مهم. طيب تكرم الحذاء منيح، أنت شو خصك حذاء منيح؟ هذا بيأثر على النفس، بصير النفس إلها قيمة أكثر. أو مثلا والله هو كيف ما كان، هو ممكن يكون نفسه سودة وقاعد بسيارة كتير منيحة، شو جاب هذا لهذا؟ ما له علاقة. مين اللي بتحاسب يوم القيامة؟ هذا الجهل، انه بصير واحد مش انه بيتكنى بشعرة ابن خاله، لا اكثر من هيك، انه هذا جماد، بصير يعتبر انه هو عم ياخذ قيمته. الله عز وجل عم بيقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ما خلص، ما احنا ان شاء الله من المتقين. المهم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إذا بدنا نوقف عند بعض الدروس، الدرس الأول اللي أشرت له، وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة، بذل الجهد، بدنا ندقق بكل مجال من المجالات، البصر، السمع، الوقت، العمر، كل شيء نصرف منه للآخرة أكثر مما نصرف للدنيا، أو نصرف للدنيا أكثر مما نصرف للآخرة. طبعا شو المقياس إنه هذا صرف للدنيا؟ مثل ما قلت، مخالفة الحكم الشرعي. إذا كان الإنسان ملتزم بالحكم الشرعي وعم يشتغل، ممكن قاعد عم بعد مصاري وين؟ بنيويورك، بس هو بعبادة لله عز وجل، لأنه براعي الضوابط الشرعية. وممكن واحد قاعد عم بسبح بالمسجد الحرام، بس هو مرائي، ما إلى قيمة الأمور بحسب الظاهر، لا تقيم المسائل بحسب الظاهر. المهم أن يكون الهدف رضا الله عز وجل، وهو منسجم مع تكليف الحكم الشرعي. هم نعرف أهمية الفقه، نطلع من الأمية الفقهية. لا يمكن أن نعمق فينا التدين حب الله عز وجل إلا عن طريق معرفة ما يريد سبحانه وتعالى منا في مجال الحدود الشرعية والأحكام الشرعية. هذا الأمر، أن يبذل الشخص منا الآخرة أكثر مما يبذل للدنيا، يتوقف على تثبيت التوحيد، أنه بده يكون على علاقة بالله حقيقة، هو موحد. تثبيت التوحيد لا يمكن أن يتحقق إلا بتدريب النفس دائما على تذكر الحساب والآخرة. أصلا تدين كل شخص يعادل مقدار تذكره ليوم الحساب، والله عز وجل بيحدد انه الانحراف سببه بما نسوا، يوم الحساب. نسيان يوم الحساب على مراتب، ممكن واحد يكون شيخ وناسي بس بنسبة، ممكن يكون 100% الشيخ ناسي، ممكن يكون لا أقل. فبدنا نذكر أنفسنا بيوم الحساب بشكل دائم حتى نثبت التوحيد، وحقيقة نصير نصرف لأمور الآخرة أكثر مما نصرف لأمور الدنيا. ثانيا، الوصول إلى اليقين بأن الله تعالى هو الرازق. ما حدا منا يستسهل ويتصور أنه نحن هلأ معتقدين أنه الله هو الرزاق. حركة القلب كيف؟ حقيقة بيني وبين الله يا قلبي أعتقد بأن الله هو الرازق. اللي بيعتقد أنه الله عز وجل هو الرازق يحرص على أن لا يطلب إلا منه. فإذا طلب من الآخرين وعم يطلب، مثل ما بروح لعند الطبيب بيعرف الشافي هو الله، بس أبى الله إلا أن يجري الأمور بأسبابها. الفرق وين؟ الفرق العلاقة القلبية بالله ولا بعبد الله. إذا العلاقة بعبد الله، الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: لأقطعن أمل كل مؤمل غيري، لأقطعن أمل كل مؤمل غيري، لأنه بده يرجعنا للصراط المستقيم، للاعتقاد به، لأن هذا الأمر مصلحة إلنا وليس مصلحة إن الله عز وجل هو الغني. نحن نحتاجه في كل المجالات. إذن يجب أن يمضي الشخص منا عمره وهو يركز في نفسه أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى. هذا مش مسأل، مش أمر سهل، ما نستسهل لأنه خلص خاتمينها. نحن نتعاطى مع الحقائق الدينية على أساس أنه هي عرفناها، يعني نتصور أنه المعرفة بالأمر هي التدين، نعرف أنه الغيبة حرام، خلص ما نعرف. إذا صار بدنا نحكي فيها مرة تانية مع أنفسنا أو حدا يحكي، خلص ما عارفينها، منقفل. حتى إذا قاعدين عم نسمع منقفل، لأنه هي خاتمينها نحن. هذا من حيل الشيطان، أنه واحد يقتنع بأن الله عز وجل هو الرزاق، يعني حقيقة لا يطلب إلا منه. الإمام السجاد وارث الحسين والنبيين سلام الله عليهم: وقد علمت أن طلب المحتاج إلى المحتاج سفه من رأيه وضلة من عقله. مجنون هذا اللي بيطلب، بتعلق قلبه بشخص محتاج مثله، حتى لما رأيه عم بيقله عم يطلب منه، بس قلبه متعلق بالله عز وجل. هو الواحد الأحد، هو الرازق، إن شاء عز وجل يعطي هذا وإن شاء يمنع هذا. وقد لا يريد الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص الطالب أن يأخذ من هذا، ودش يحمله جميلة لا إله، هو يحدد. هنا طبعا الوصول إلى اليقين بأن الله هو الرازق يتوقف على الخروج من مغالطة أتيته على علم عندي. خلي واحدنا ينتبه لما بيحكي هو بيته مرته ولاده، جو خاص بيحكي عن إنجازاته وعظمته وقصته، والعياذ بالله، هذا أمر مرعب. معناه هذا الشخص قارونيته كبيرة، القارونية اللي موجودة فيه، انه لو بتشوفه مثلا من كرة القدم للمدري شو الامور التخصصية جدا، بصير كل واحد والشيطان بحط لها عسل الامور، ذكريات مثلا الولد هو صغير وانه شو الطريقة وحفظ وقال هيك وسوى هيك. وننتبه نحن ما نربي اولادنا على هالسموم. يعني مثلا بدنا نتوازن بين انه نحافظ له على معنوياته، انه احسنت علامة كتير منيحة، بس بدنا نفهمه من جهة تانية انه بالتدريج نربيه بطريقة اذا كبر عن جد يصير يستوعب انه لا مسبب الا الله سبحانه وتعالى. بدنا نفهمه أنه المعصية بتأثر بتنسيه وبتخليه يسقط، والطاعة بتخليه ينجح. لكن أول شيء نحن خلينا نوجد هالمسائل بأنفسنا، بعدين نشوف كيف بدنا ننقلها. ثواب الله خير. المطلوب إذن أن ندرك هذا الأمر إدراكا عمليا. هون سؤال، ليش نحن ما ندرك المسألة إدراك عملي حقيقة؟ السبب أننا لا نشعر بالحاجة. الشعور بالحاجة هو بيخلي الإنسان يهتم. مثلا واحد بيشعر أنه عطشان بيهتم بدور على مي، إذا ما شعر بالعطش ما بدور على مي. نحن منشعر بالحاجة إلى المال فمندور، تعلق قلوبنا بالمال، ما منشعر بالحاجة إلى الثواب فلذلك ما منهتم بالثواب. يعني مثلا واحد مستعد أنه يعمل دوامين، مستعد الفلاح أنه يضرب بالشوكة مري قديش، طبعا لما بيكون بده يأمن علة معاشه. أنا قلت هذا من العمل للآخرة مش من عمل الدنيا، لكن بده يوسع عمله، بده يحصل يصير عنده مصاري أكثر. لا، هون دخلت بسياق تاني. قديش مثلا حاضر هذا الشخص يصرف وقت للعبادة؟ ليش إذا قعدنا ساعة ساعتين نتفرج على مسلسلات نشوف أنه والله طبيعي جدا مرتاحين وبحضور قلب وما في تشتت ولا شيء، بينما إذا بدنا نصلي 5 دقائق 4 دقائق ما منخلي مشروع، ما كان عندنا وقت نفكر فيه إلا مصير بدنا نفكر فيه بالصلاة. فإذا لأننا لا نشعر بالحاجة إلى الثواب. الإمام الخميني رضوان الله عليه حاكي عن هذا الأمر بكتبه الأخلاقية، خصوصا الأداب المعنوية للصلاة، أنه نحن ما منشعر بالحاجة للخشوع بالصلاة لذلك ما منهتم. كيف ننمي الإحساس بالحاجة إلى الثواب حتى نوصل لمرحلة عن جد نحن من أهل عملا من أهل ثواب الله خير؟ أولا يجب أن نفهم الوجود، الوعي، وعي واحد مؤمن الموجود بس الدنيا، عالم الشهادة هو هذا كل الوجود، والله عالم الغيب أكبر بكثير وهو الأصل، وهذا الوجود ظل ذلك، وجود عالم الغيب الشجرة، عالم الشهادة الثمرة، هذا الظاهر. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، القرآن بيقول يعيب على الكفار بأنهم لا يفكرون إلا بالظاهر لا ينتبهون إلى الباطن. اللي ما بيلتفت للغيب مثل اللي بيتعامل مع نفسه مع الناس كلهم على أساس أنه الإنسان هو هذا الجسم، هذا القالب البراني، العقل، الروح، الإحساس ما لهم قيمة أصلا، هذا الإنسان هو هذا. نحن لو نصير نتعامل مع عالم الشهادة على أساس أنه هذا هو كل شيء فما بنقدر نفهم عالم المعنى، ما بنقدر نوصل لإيمان حقيقي بالغيب. لما مش مؤمنين إيمان حقيقي بالغيب ما بنعرف قصة الثواب يوم القيامة شو حتى نصير نهتم بتحصيل الثواب. بالإضافة إلى أن الذي يعتقد بعالم الشهادة السائد، هلأ عنا نحن نعتقد بشأفة بقسم من عالم الشهادة، لأن المجرات اللي لم تكتشف بعد كثيرة، وهذا الحكي كله بعده عن المجرات، حكي عن عالم الشهادة مش عن عالم الغيب تماما، مثل واحد عايش بضيعة ومش طالع منها وبناءه هي الضيعة هي كل الدنيا. طيب مش هيك اليوم قبل ما يكتشف كولومبوس أمريكا كانت الدنيا هي ما عدا أمريكا؟ فإذا الإيمان ببعض الوجود يجعل الإنسان أعمى. في غيب ولا لا؟ في غيب بدنا نؤمن فيه. طيب أمير المؤمنين سلام الله عليه، النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء كلهم، الأولياء كلهم، الأئمة أكدوا هذا الأمر. طيب أنا الذي أقول أؤمن بالغيب، لماذا أتصرف على أساس الإيمان بالشهادة وكأنه الإيمان بالغيب منسي؟ لا بد لكي ننمي الإحساس بالحاجة إلى الثواب فينا أن نعمق فينا الإيمان بالغيب. وإذا تحقق هذا نخرج من الغفل. نحن الآن نعيش في غفلة، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. هذه الغفلة يجب أن نخرج منها، أن نبذل جهدنا لنخرج من الغفلة. لا خروج من الغفلة إلا بالبصير، ولا بصيرة إلا بالحسين، لأن الحسين سلام الله عليه هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. وقال فيه: مصباح هدى وسفينة نجاة. هنا أتمنى لنفسي وللجميع أن لا يحرم الشخص نفسه في هذه الحياة الدنيا أنه على الأقل يقرأ له بيتين تعزي، بيته لحاله مطرحه، بيتين عزاء. يعني ليحرص كل شخص منا أن لا يخرج من الدنيا دون أن يكون قرأ شيئا من العزاء. ضروري جدا تبذل جهود جبارة في هذا المجال. تدين يتلخص بحب الحسين، هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم. يعني إن قلت حسين فقد قلت محمد صلوا عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سؤال: ممكن واحد يصير مؤمن بدون ما يكون بيعتقد برسول الله ويلتزم طريق رسول الله؟ أبدا، مستحيل. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يصل إلي فالطريق هو الحسين، مصباح الهدى هو الحسين، سفينة النجاة هو الحسين. العزاء واللطم والمواكب والسلاسل، وحتى هاي السلاسل اللي إلها شفرات، كلها 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 أمور طبيعية جدا. أنا عندي تحفظ على مسألة التطبير، لا يستطيع أحد أن يقول التطبير حرام، لكن الآن يشكل عبئا علينا في مقابل التكفيريين بني أمية الحجاز ويهود الحجاز وجماعتهم. واضح الآن على أمريكا والسعودية وإسرائيل هم والكفر كله شو عم بيسوي؟ جاب الدواعش حتى يستدرجوا إيران لمعركة مع الدواعش، ويقدروا أنه هن يفوتوا من خلال المعركة على ضرب إيران. هذا كان الهدف باختصار هيك، بالإضافة لأنه هون لكم الأساس طرابلس والمشروع اللي كان هون ضد المقاومة، كان هذا المشروع هونيك. أخيرا المسؤول العسكري الإيراني الكبير الجزائري بصرح أنه بجلولاء جلولاء على الحدود الإيرانية العراقية كان فيها وما زالوا دواعش ومحاصرهم الجيش العراقي والدفاع الشعبي، فنفد منهم أو خفت عندهم الذخائر والمؤن عند الدواعش. الأمريكان قال بالغلط، يعني نزلوا لهم، عرفتوا كيف؟ يعني هن عم يدعموا هول وبيضربوا بعض الأماكن. لذلك كان تصريح المسؤول الإيراني أنه هذه كذبة قصة التحالف، الآن صارت عم تتضح، من الأول معروف أنه كذبة. اللي بدي أقوله، نحن في قلب المعركة مع المتوحشين الذين يتصرفون على أساس إدارة التوحش. هذا الخط اللي حدثتكم عنه، من وحشي اللي قتل الحمزي عليه السلام إلى إدارة التوحش اللي حاكي عنه أبو بكر ناجي اللي هو معاون البغدادي. هذا خط التوحش يضرنا كثيرا الآن وقبل الآن، أنه نحن تطلع عنا مشاهد بالتلفزيونات والدماء وإلى آخره والتطبير، شو بينفع التطبير؟ حاضرين؟ تذكروا أنا قلت هون أنا حاضر، كل واحد بده يطبر السنة خلي تفضل يسجل اسمه، وأنا حاضر بتابع مع المعنيين خلي يتدرب يروح عملية استشهادية. توكل على الله هيهم موجودين، خلي يصير الشغل على أساس هذا تطبير حقيقي. أنا قلت نحن بحاجة إلى كل قطر الدم، ما عدا التطبير كل وسيلة لإحياء شعائر سيد الشهداء من الأمور اللي ذكرتها، قراءة مجالس لطميات، خدمة المجالس الضيافة إلى آخره، المال اللي يصرف فيها الطريق، كذلك مسألة اللطم بأشكاله المختلفة مع الجنزير، جنازير الهنود وغيرهم بيستعملوا أنه الجنزير أنشيفهم بكربلة من قديم، سلاسل هيك سلسلة فيها كل رأس سلسلة فيها شفرة، بس شفرة أتولية مش شفرة صغيرة هيك يعني للعب، مش على طريقة هؤلاء اللي بيطبروا بصيروا جرح صغير بالشفرة بصيروا يضربوا بعرض السيف. لا هي شطارة يعني التطبير هيك. تطبير مثلا اللي كنا نشوفه بالعراق أو نسمع عنه شغلة قصة، ذاك تطبير بيقولوا له، بس إذا عن جد واحد يعني بده يشتغل هيك شغل خلي يتوكل على الله يروح بعملية استشهادية. فإذا الأساليب الأخرى يجب أن نحرص عليها. ما حدا يقول أنا صوتي مش منيح، الملائكة ما عم يتسمعوا الأصوات، الملائكة بدهم أنه هالقلب يتحرك يتفاعل بمصاب سيد الشهداء سلام الله عليه. شو مكان الصوت؟ بعدها أنا ما عم أقول أنه ما حدا إلا لازم يصير قارئ ويطلع على المنبر يقرأ قدام الناس، خليه يبدي بالأول إذا كان مقدر له، إذا حصل على إجازة كيف بيقولوا مترجم مجاز أو محلف، إذا حصل على إجازة هن بيصلحوا، وتصليح الصوت مش هالصعب يعني، مهم الروح تكون عم تشتغل بالاتجاه السليم. فخل نحرص على قراءة عدل العزاء بأي شكل من الأشكال، ودائما كل ما شربنا الماء نذكر الإمام الحسين سلام الله عليه ونلعن يزيد لعنة الله عليه. ليش؟ نظلنا على علاقة دائما 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 بالإمام الحسين سلام الله عليه. ملحق بهذا أنه اللي بيقدر يكتب له نص أدبي، اللي بيقدر ينظم له بيت شعر يحرص، ولو بيت زجل شعر شعبي، البيت هون بيت بالجنة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كل بيت شعر بأهل البيت عليهم السلام بيت بالجنة. يعني مثلا لما محمود حدافة قال عند ملاءات الدشمان بنده مولاي حيدر، بنده ركاب الميمون، داحي بوابة خيبر، كل الشدائد بتهون بمجرد ذكر الكرار. هؤلاء ثلاثة بيوت بالجنة، لأنه شعر ومؤثر. وطبعا بين قوسين بتمنى أنه شبابنا فتياتنا وحتى الكبار رجال نساء يقروا شعر محمود حدافة اللي قاله بفلسطين، موجود أنا قلت سابقا وبأكد هون موجود ببرنامج مكتبة أهل البيت عليهم السلام. القصيدة مربية ومفيدة جدا. المهم نحرص على كتابة نص أدبي، نظم الشعر بأهل البيت خصوصا سيد الشهداء. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الشهيد الفقيه الجليل القدوة السيد القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في المواجهات الأخيرة في الشام والعراق وشهداء الإسلام في البحرين والحجاز، خصوصا شهداء ليلة العاشر، وكذلك شهداء الإسلام في اليمن وفلسطين وسائر شهداء الإسلام والمقاومة الإسلامية في لبنان، والأرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.